لهم يدل على أن ما يلزم للزرع وما يلزم للنخل أنه يكون على العامل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج.
عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج وهو
مقبول أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
مقبول أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهما. وكونه مقبول لا يؤثر لأن الحديث لأن جاء من طرق متعددة وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرف، فقال في ذه كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
ثم رضي أبو يود حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي لما فتح خيبر اشترط أن يكون له الصفرة والبيضة يعني ذهب والفضة يعني يكون غنيمة وفيء المسلمين وكذلك الأرض. فقالوا إن يعني طلبوا أنهم يعني يقومون بالأرض لأنهم أهل خبرة وأهل معرفة وأن يكون يعني لهم نصيب يعني من القيام عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على شطر يكون لهم مقابل عملهم، والشطر يكون للمسلمين لأنهم هم الذين لهم الأرض، فدفعوها لليهود على أن يعملوها بشطر ما يخرج منها أي بالنصف مما يخرج منها. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل عبد الله بن رواحة ليخرص لهم لأن النخل يخرص حتى يعرف مقداره قبل أن يعمل قبل أن يستخدم ويستفاد منه، فيعرف مقداره وأنه يبلغ كذا وكذا وأنه يساوي كذا ثمرا يعني إذا صرم وجد فإن فيه ما يساوي كذا وكذا. فكان يقول في هذه كذا وفي هذه كذا يعني في النقلة فيها مثلا كذا صاع وهذه فيها كذا صاع وهذه فيها كذا صاع وهذه فيها كذا صاع والمجموع هو كذا وكذا. فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، يعني في التقدير. فقال إن شئتم أنا أخذ يعني هذا المقدار وأعطيكم يعني حقكم أو أنكم تأخذون تعطون حقنا. فقالوا بل نأخذ، وأخذوه. وقبل ذلك يكون قد أكثرت، وهم يعلمون بأنه لم يكثر، ولهذا رضوا وأخذوا وأرادوا أن يأخذوا وأن يعطوا المسلمين حقهم الذي هو النفس. نعم.
هذا الأخير ما اتضح لو تعيد ذلك الأخير
اللي هو
مثلا أكثرت ثم قال نعطيك.
قالوا أكثرت يعني في الخرف، أكثرت يعني أن المقدار الذي قال أن النخل فيه كذا صاع من التمر قالوا أكثرت علينا، يعني معناه أنها أقل من هذا المقدار الذي. فقال إذا كان ترون أنني أكثرت فنحن نأخذه ونعطيكم النصف، حنا نلي هذا يعني من ناحية الجذاذ والصرام والكيل ونعطيكم هذا النصف الذي اتفقنا معكم عليه بهذا المقدار الذي خرص، وإلا قالوا بل نحن نأخذه ونعطيكم النصف. يعني رضوا، معناه من قولهم أكثرت أنه يعني كلامه صحيح.
بس هو النصف أصلا متفقين عليه،
بس الكلام على مقدار الخرص المقدار المخروص يعني مثلا يساوي مثلا كذا صاع، وهم يقولون هذا المقدار ذا كثير يعني ما يساوي اللي بالنخل كذا صاع، بل قال يساوي وإن شئتم أن نحن نأخذه ونعطيكم هذا المقدار اللي هو نصف على حسب الخرص على حسب ما خرصنا. أو أنكم تأخذون وتعطوني، بل قالوا نأخذه ونعطيه فرضوا. ومعنى هذا كلامهم أن أكثر هذا مو صحيح، لأنهم أنفسهم رضوا بهذا، ولو كان أنه زايد على الخرف على حسب ما يزعمون ما كانوا يأخذونه.
لكن العبارة يقول فأنا ألي حزر النخل.
نعم
ألي حزر،
يعني أنا وليت حزر النخل وأعطيكم على حسب ما حزرت، يعني جزء من هذا فيه يعني 20,000 صاع، لكم 10,000، أنا الآن يعني أعطيكم 10,000، يعني نجيب بالنخل ونعطيكم من 10,000، يعني معناها اللي هو النصف، هو النصف متفق عليه، لكن الكلام على المقدار الذي خرج. هم يرون أن الخرف كثير وأنه زايد، وهو يقول لا مو زايد، وفي النهاية رضوا ووافقوا وأخذوه وأعطوه المسلمين المقدار.
ولو كان الخرف زايد لهم النصف، قليل ولا كثير لهم؟
صحيح، لكن بس إنه يعني معناه لأنهم سيأخذونه، هم يعني يريدون أنهم يأخذونه ويعطونه، فإذا كان أنه يعني أنه زايد معناه أنه ما في صالحهم إذا أخذوه كله، لأنه سيأخذون النصف الثاني بزيادته.
قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي.
أيوب بن محمد الرقي هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عمر بن أيوب.
عن عمر بن أيوب وهو
ثقة أخرج
أصحاب الكتب.
لا هذا ما كتبت ذا.
ما في تقرير؟
إلا. هذا صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عمر بن أيوب صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جعفر بن برقان.
عن جعفر بن برقان وهو
صدوق يهم في حديث الزهري أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو صدوق يهم في حديث الزهري أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن ميمون بن مهران.
عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن مقسم.
عن مقسم وهو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له البخاري
وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له 4 من الصحابة، هو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له.
نعم هذا تقدم.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي.
علي بن سهل الرملي هو
صدوق خجل أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة.
صدوق خجل أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة.
عن زيد بن أبي الزرقاء.
عن زيد بن أبي الزرقاء وهو
ثقة خجل أبو داود والنسائي.
ثقة خجل أبو داود والنسائي.
عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه.
وقد مرد.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت.
نعم ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسل لأنه عن مقسم يعني وليس في ذكر ابن عباس وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري هو ثقة أخرج له
أخرجه
أبو داود.
عن كثير يعني ابن هشام.
عن كثير يعني ابن هشام وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن جعفر بن برقان عن ميمون عن مقسم.
وقد مر ذكرهم. يعني الحرب والجدل. أقول هو الذي ولا الحرب وهو الذي يلي الجدل. يعني يقول إذا كنتم ما تقولون إنه زايد فأنا قد حذرت هذا المقدار الذي ذكرت لكم واستكثرتموه وأنا أتولى الجذاب وأعطيكم النصف يعني على حسب ما على حسب حرزي وتقديري. بس هذا يعني بيّن أنه هو الحرز ويلي الجذاب.
يقول الأخ لماذا
حزم. لماذا
لماذا يخصون النخل ولا ينتظرون اجتناءه ثم يكال ويقسم بالنصف؟
لأن النخل يعني كما هو معلوم يستعمل رطب ويؤكل رطب ويستفاد منه رطب، وأيضا يعني يكون فيه الزكاة يعني من أجل أنه يعرف مقدار الزكاة فيه، لأنه لو ترك يوكل ما يوكل شيء فشيء يعني ولا يقدر، لكن هي خرص يعني يكون الطرف الثاني الذي له حق المشاركة صاحب النخل الذي قائم به يأكل منه كما يشاء، ولكن يوما نصيبه في المقدار الذي خرص، وكذلك مقدار الزكاة يعني تكون من المقدار الذي خرص، فإن يترتب على الخرص فائدتان، فائدة يعني يكون صاحب الحق الذي هو الشريك يقدر أو يعرف مقدار ما يستحقه، والعامل يتصرف في الثمرة لبيعها من الرطب، وكونه يعني يستخدم يأكل ويهدي ويتصدق ويبيع ويتصرف، ولكنه ضامن للمقدار الذي يستحقه الطرف الثاني، وكذلك الزكاة.
الزكاة كيف على من؟
الزكاة طبعا على رأس المال، على
الحزر كله الذي حزر كاملا.
نعم كامل. نعم.
يقول الأخ هل تجوز المساقاة في كل أنواع الزرع أم أنها مخصوصة ببعض الزرع؟
المساقاة ما فيها زرع، في مزارعة للزرع، والمساقاة تكون بالنخل والشجر. الإنسان يدفع شجرا مثل النخل، ويقوم إنسانا بسقيه وتعاهده وتلقيحه وتعبيره ويعني خدمته ويعني معالجته ويعني دفع أنواع الأذى بالمبيدات والأشياء التي يحتاج إليها، هذه هي المساقات. وأما المزارعة إنما هي المزارعة في زرع، يدفع الإنسان أرض لتزرع، وأما هذا يدفع شجر ليصفى وليصلح وليعمل على صلاحه وحصول ثمرته، وله جزء معلوم من الإسلام أخرج منه. هل تكون المساقات إيش؟
يقول ببعض الزرع هل تجوز المساقاة في كل أنواع الزرع أم أنها مخصوصة ببعضه؟
المساقاة هذه مزارعة، ينبغي أن يكون المزارعة مزارعة من المساقات. السؤال يعني لا يستقيم بذكر المساقات، لأن المساقات تقديم شجر يثمر، وأما المزارعة تقديم أرض، والإنسان له أن يتفق مع إنسان يزرع بر ولا يزرع شعير ولا يزرع كذا ولا يزرع كذا على حسب الاتفاق بينه، أو أنه يعني يجعل الأمر إليه مطلقا.
هنا المسألة التي ذكرها الخطابي، واختلفوا فيما يصح فيه المساقاة من الشجر والثمر، فكان الشافعي يقول إنما تصح المساقاة في النقل والكرم لأنهما يخرصان وثمرهما باد بارز يدركه البصر، وعلق القول فيما يتفرق ثمره في الشجر ويغيب عن البصر تحت الورق كالتين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه.
وهذا يعني يتبين كما هو معلوم، أقول هذا يتبين يعني أقول يتبين مثل هذه الأشياء يعني تبين ما فيها من ثمرة يعني، ولهذا القول بالعموم في كل ما يعني ينتج ويثمر يدخل تحت ما جاء في الحديث الصحيح يعني من أرض ونخل وشجر ونخل وشجر.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخرص. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق.
ثم ورد أبو داود حديث
باب في الخرص.
والخرص هو الحذر والتقدير، يعني معناه مثل ما جاء مرة أن عبد الله بن رواحة يقول هذه في هذه كذا، يعني هذه فيها كذا وهذه فيها كذا، يعني هذه النخلات فيها مثلا كذا صاع وهذه فيها كذا صاع، ويجمع المجموع يقول النخل فيه إذا جذ ويبث يبلغ كذا صاع، هذا هو الخرص أو الحذر. وقد مر يعني في الحديث في الباب السابق يعني يترك خص, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة فيخرف. وهنا أرسل أورد الحديث هذا الذي فيه إرسال عبد الله بن رواحة وأنه كان يخرف, وفيه بيان أن الخرف من أجل مقدار الزكاة, بل وفيه أيضا من أجل معرفة حق الإنسان الذي ليس هو الوالي للعمل اللي هو غير العامل, لأن العامل يتصرف فيه, ولكن يوما لصاحب النخلي المقدار المعين من التمر على حسب الخرف. فإذا الخرف يكون من أجل الزكاة ومن أجل معرفة قصة الشريف. وقد يكون المسألة ليس فيها اشتراك, لأن كل إنسان عاملا في أرضه فيخرص من أجل الزكاة, يخرص عليه من أجل الزكاة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
نعم, يعني إذا طاب, إذا بدأ الثمار أو إذا صلاح الثمار يخرص, ما يخرص قبل لأن قد تصيبه الآفة, ولكن بعدما يطيب ويبدأ الناس يستعملونه من أجل أن يتمكنوا من الاستعمال يتمكنوا, وأيضا يضمنون ما هو واجب من زكاة أو حق لغير.
ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص.
وهذا مر مثل ما قال عبد الله ألي الجذال وأعطيكم النص, يعني إذا قلتم أني أكثرت
لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق.
هذا هو, لأنها إذا أكلت الثمار ما يعرف مقدار الزكاة ولا يعرف مقدار الشيء اللي تخرج من الزكاة, وأيضا المشارك إذا أكل ما يعرف المقدار ولكنه يعرف بالخرص. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في الزكاة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بحديقة امرأة في وادي القرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا, فخرصوا, وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خرصه 10 أوسق, وقال أحصي وإذا رجعنا أخبرينا. فلما رجعوا أخبرتهم بأن الذي الواقع مطابق لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم, مطابق لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرت عن ابن سينا.
وهذا فيه انقطاع لأن فيه محذوف, فيه واسطة مجهولة غير معروفة. أخبرته عن
ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن أبي خلف. قال حدثنا محمد بن السابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم, فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم.
ثم أرد حديث جابر هو مثل الذي قبله إلا أن فيه اختصار.
قال حدثنا ابن أبي خلف.
ابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو
ثقة خرجه مسلم وأبو داود.
ثقة خرجه مسلم وأبو داود.
عن محمد بن سام. نعم.
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن إبراهيم بن طهمان.
إبراهيم بن طهمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق, وزعم أن اليهود لما خيره ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق.
ثم أرد أبو داود حديث جابر.
نعم.
أن عبد الله بن رواحة خرص وأنها يعني خرص 40,000 وسق, والوسق يعني 60 صاعا كما هو معلوم, وأن اليهود أخذوا ودفعوا المسلمين الذي هو النصف 20,000 وسق.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ومحمد بن بكر.
ومحمد بن بكر
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
أحد مرة ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: باب في كسب المعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها.
وبعده
قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر، والأول أتم. فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها.
ثم رد أبو داود كتاب الإجارة. وقد مر كتاب البيوع، والبيوع تتعلق بالأعيان، يعني بيع الأعيان، وأن يكون على الدوام وعلى التأبيد، بمعنى أن الإنسان إذا باع السلعة وأخذ ثمنها والمشتري أخذ السلعة فإنه يملكها باستمرار، ولا ترجع ولا يرجع إلى ترجع إلى 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 المالك. فمن اشترى أرض الأرض تبقى ملكه أبدا حتى تخرج من ملكه ببيع أو إرث أو غير ذلك، وإلا فإن الملك يكون له على التأبيد، ليس له نهاية وليس له غاية. أما الإجارة فهي يعني تعتبر مثالة بيع المنافع، ولكن لا بد فيها من التأجيل ولا بد فيها من التحديد، لأن يكون مدة معينة، لا يجوز فيها أن يكون الأجل مجهولا، بل لا بد أن يكون الأجل معلوما، بمعنى استأجر لمدة سنة مدة سنتين أو السنة مثلا بكذا، وكل من انتهت السنة إما أن يجدد وإما أن أي واحد منهما يترك، وفي أثناء المدة ليس له أن يفسخ لا هذا ولا هذا، لأنها عقد لازم من الطرفين، فليس للمالك أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة، وليس للمستأجر أن يخرج ويقول: استلم أرضك أو استلم عمارتك، أنا لا أريد أن أستمر، فإنها عقد لازم لا يتم الفسخ إلا برضا الطرفين في أثناء المدة، لا يتم الفسخ في أثناء المدة إلا برضا الطرفين. فإذا هي عقد على المنافع، والمنافع توجد شيئا فشيئا. وسبق أن ذكرت أن العلماء متفقون على جوازها، وأنه لم يخالف فيها إلا ابن علية والأصم، ابن علية الذي هو إبراهيم بن إسماعيل الذي هو جهمي كما قال الذهبي في الميزان، قال: جهمي هادك، وأبو بكر بن كيسان الأصم وهو معتزلي، وهما من المبتدعة، وخلافهم موجود مثل عدنه. ثم كيف لا تكون الإجارة جائزة؟ كيف تكون ممنوعة؟ كيف تكون محرمة؟ ما يستغني أحد عن الإجارة، لأنه ما يستطيع أن يملك كل شيء، الإنسان لا يستطيع أن يكون عارف لكل مهنة، لا يستأجر أن يستأجر كهربائي أو يستأجر سباك أو يستأجر كذا، يعني معناه أنه يكون عارف كل شيء ولا يحتاج إلى الناس، إما نستعطينا في المجان وإلا ما في إجارة. هذا طبعا شيء غير معقول وغير صحيح، والمسألة مجمع عليها، ولم يخالف فيها إلا هذان المبتدعان. أورد أبو داود الباب الأول، باب كسب المعلم. كسب المعلم يعني كون المعلم يأخذ أجرة يعني على تعليمه، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن المعلم لا يأخذ الأجرة، ولكنه يأخذ الجعل الذي يوضع له في بيت المال أو في أوقاف المسلمين، أن من يعمل هذا العمل من أعمال القربات مثل التعليم، تعليم العلم النافع وتعليم القرآن، فإنه يأخذ الجعل ولكن لا يأخذ الإجراء، ما يقال أنه أجير، ولكن يقال أنه عامل عملا طيبا يأخذ الجعل الذي خصص في بيت المال أو في أوقاف المسلمين أو من أهل حي أو أهل قرية أنهم يعطون من يعلم أولادهم القرآن يعطونه كذا جعلا. ومن العلماء من قال إن أخذ الإجراء على التعليم أنه جائز، ويستدلون بقصة الذي رقى اللذيذ وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما ختم عليه اجر كتاب الله، قالوا فهذا يدل على جواز الإجارة على التعليم على تعليم القران. وكذلك ايضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتك على ما معك من القران، يعني معناه انه جعل المهر العمل الذي يعمله هو تعليمها سور من القران، ان يعلمها سور من القران هذا مقابل المهر او هذا بدل المهر. فالعلماء اختلفوا في هذا، ولا شك أن كون الإنسان يكون في تعليم القرآن يريد القربة ويريد الثواب ويحصل الشيء الذي جعل له، أن هذا لا شك أنه من الثواب المعجل له في الدنيا قبل الآخرة، ولكن لا ينبغي أن تكون القرب كالمهن الأخرى، وأن يكون الإنسان يفعل القربة ولا يفعلها إلا بشيء يتفق عليه معه، مثل ما جاء الإمام محمد رحمة الله عليه ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب أجر المشي إلى الصلاة، قال قيل للإمام أحمد يقول إن رجلا يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، يعني هذا يعني همه الدنيا ولا يعمل إلا للدنيا ولا يقدم إلا من أجل الدنيا، لكن إذا كان هناك شيء في بيت المال مخصص أو أوقاف لمن يكون بهذا العمل المشروع أو العمل الذي هو قربة إلى الله عز وجل، أو أناس يعني اتفقوا فيما بينهم على أنهم يطلبون من أحد يعلم أولادهم ويجعلون له جعلا يعطونه إياه في مقابل تعليمه، فهذا لا شك أن هذا سائغ وأن هذا جائز. وأورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريقين، وفيه أنه علم بعض أهل الصفة الكتابة والقرآن، وأنه أهدى له قوسا وقال وأخذه، ولكنه تردد في قبوله وفي حله له، فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جمرة من النار بين كتفيك، وفي بعض وفي اللفظ الآخر إن أحدثها تطوق به طوقا من النار، فافعل. وهذا يدل على تحريم يعني هذا الشيء. وقال يعني بعض أهل العلم في التوفيق بين هذا وبين ما جاء في كونها الرسول أذن للشخص أن يعلم المرأة القرآن ويكون في مقابل المهر، قال أن هذا يعني شيء إذا كان أنها ما تعين عليه، وأنه يعني شيء يعتبر غيره يعني يقوم مقامه وأنه لم يتعين عليه، ولكنه فعل أمرا يعني ليس بلازم له، وقد وجد من يقوم مقامه ولكنه فعل أمرا ليس متعينا عليه، فله أن يأخذ عليه. وأما إذا كان متعينا عليه بمعنى أنه ليس هناك أحد غيره يقوم بهذا العمل، فإنه يقوم به في غير مقابل، فإنه يقوم به في غير مقابل. ومنهم من قال إنه إذا كان فعله على سبيل الاحتساب كما جاء في حديث عبادة بن الصامت فليس له أن يأخذ عليه شيئا بعد ذلك، وأما إذا كان أخذه أو أنه أقدم على أنه سيأخذ يعني ذلك الذي جعل في مقابل عمله فإن ذلك لا بأس به، ويكون حديث عبادة بن الصامت هذا أو ما جاء عن عبادة محمول على أنه فعل أمرا مشروعا متبرعا متطوعا ثم أخذ عليه شيئا مقابلا. نعم. وأما ما يتعلق في قضية الإجراء على أو على الرقية هذه سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
الترجمة كأنها عامة كسب المعلم.
نعم هو هذا أتابعها على أساس عامة، ولكن أتى بهذا الذي الذي فيه يعني الذي هو في الجملة من كسب المعلم، لأنه اكتسبه بسبب التعليم، اكتسبه بسبب التعليم، ولكنه حرم عليه قيل لأنه كان فعله متطوعا ثم أخذ شيئا في مقابل ذلك مع أنه فعله متطوع، لكنه فعل في البداية على أساس أنه يعني سيأخذ مقابل أو أن له مقابل فيكون ذلك جائزا، مثل ما حصل في قصة الذي يعلم سورة من القرآن في مقابل المهر أو بدل المهر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي.
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مغيرة بن زياد.
عن مغيرة بن زياد وهو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن.
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن.
عن عبادة بن نسي.
عن عبادة بن نسي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن.
ثقة.
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن الأسود بن ثعلبة.
عن الأسود بن ثعلبة هو مجهول أو ضعيف؟
مجهول.
مجهول أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه المجهول ولكن الطريق الثاني يشهد يدل عليه أو يؤيده ويقويه. الطريق الثاني.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
وكثير بن عبيد.
وكثير بن عبيد هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن بشر بن عبد الله بن يسار.
عن بشر بن عبد الله بن يسار وهو
صدوق أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي.
قال عمرو اللي هو عمرو بن عثمان، يعني أن في روايته وفي إسناده أن اللي روى عن النسي
يروي عن جنادة، لكن دونه بقية. قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار. قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية.
أيه وحدثني عبادة بن نسي، يعني أن الرواية يعني عن عبادة بن نسي فيها وأخبرني، يعني معناها كلمة أخبرني هذه فيها تدل على أنه أخبره به وبغيره، لأن يعني هذه العبارة اللي فيها الواو قبل أخبرني قبل الصيغة تدل على أن في شيء محذوف وأن هذه واو عطف، فلهذا يلتزمون الإتيان بها في الأسانيد من أجل دلالته على أن هناك شيئا آخر معطوف على هذا، بخلاف ما إذا كان ليس الرواية عنه بدون عطف فإنه يكون يقول أخبرني بدون واو. وهنا قال أن عمرو بن عثمان في إسناده قال وأخبرني إيش؟
وحدثني عبادة بن نسي.
قال وحدثني؟
نعم.
وحدثني عبادة بن نسي اللي يروي عن عبادة بن نسي منه؟
بقية.
لا.
بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار.
أيوه.
قال عمرو وحدثني.
يعني بشر بن عبد الله بن يسار أحد الشيخين. يعني قال أخبرني فقط. وأما عمرو بن عثمان اللي هو الشيخ الأول فإنه في رواية بشر عن عبادة الصيغة هو أخبرني. الإسناد الذي ساقه عمرو بن عثمان من طريق بشر عن عبادة يقول بشر في رواية عن عبادة هو أخبرني، يعني بواو العطف، معناه أنه فيه يعني شيء محذوف اكتفي بالمعطوف دون المعطوف عليه. نعم. وعبادة بن شيء
نعم. عن جنادة ابن أبي أمية.
بشر إيش؟
بشر بن عبد الله بن يسار. قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية.
يعني بشر إيش قال هي؟
بشر صدوق أبو داود.
صدوق أبو داود. عبادة بن نسي مرة ذكره.
عن جنادة بن أبي أمية.
وجنادة بن أبي أمية هو
هذا قال عن العجمي تابعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
تابعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت مرة ذكره.
لفظ الحديث أهدى إلي قوسا فيقول الأخ فلماذا أدخلها أبو داود رحمه الله في كتاب الإجارة وهو ليس بإجارة إهداء؟
لأنه مقابل أقول مقابل يعني هذا العين طبعا ما في إجارة، أقول ليس من قبيل الإجارة, ولكن يعني من كان من جهة أنه أجرة, يعني كأن هذا القوس أجرة على, فمن أجل ذلك أورده أبو داود في كتاب الإجارة من أجل أنه في مقابل عمل, يعني معناه أنه علمه القرآن فأهدي إليه قوس, يعني كان هذا القوس أجرة على تعليم القرآن, فهو من أجل هذا يعني جاء في كتاب الإجارة, يعني مقابل منفعة, والمنفعة هي التعليم.
يقول هل الخلاف في تعليم القرآن فقط أم في غيره من السنة والتدريس فيكون الأولى عدم أخذ الأجرة؟
لا, هو السنة كما هو معلوم والتفسير والقرآن ما يتعلق به كل ذلك يعني يدخل, وكذلك يعني أما الأشياء الأخرى التي لا علاقة لها مثل الحساب ومثل اللغة العربية ومثل يعني الأشياء الأخرى التي هي يعني ليست أساسا وإنما هي مكملة أو وسائل يعني لتلك الغايات, مثل ذلك تعليم السنة وتعليم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الكتاب والسنة هما الذين بهما هداية الخلق, فالناس يتعلمونهما من أجل أن الطريق إلى الله عز وجل ما يكون بهما, والهداية إنما تكون بهما, والسير على الصراط المستقيم إنما يكون بسلوكهما, يعني أيضا هذا شيء لازم للناس ومطلوب للناس أنهم يسيرون على الجادة التي هي مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. قال: فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء, فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء, فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا, يعني رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي, ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا, ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويسفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال, فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه. فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم, واضربوا لي معكم بسهم.
ثم أورد أبو داود كسب الأطباء. أورد أبو داود يعني هذه الترجمة لكسب الأطباء يعني أنه مباح وأنه سائغ وأنه لا بأس به, كون الطبيب يأخذ أجرة على تطببه وتطبيبه وعلاجه لا بأس بذلك, لأنه جهد ولأنه عمل, الأجرة سائغة فيه, وليس من قبيل الباب الذي قبله هو التعليم, لأن التعليم الهداية ما تعرف إلا من القرآن والسنة ولا سبيل, وأما العلاج فهو يأتي من طرق متعددة, ما أنزل الله هداية إلا وأنزل له شفاء, علمه من جهله وجهله من جهله, علمه من علمه وجهله من جهله. أرد أبو داود حديث أبي سعيد.
نعم,
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في سفر وأنهم مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم, يعني ما أعطوهم الضيافة وما قدموا لهم الضيافة, فكانوا يعني قريبين منهم, فلدغ سيدهم, لدغه يعني من ذوات السموم حية أو عقرب, فبحثوا عن كل شيء يعالجونه به فما حصل شفاؤه, يعني بحثوا كل شيء يعني يمكن أن يظنون أن فيه شفاء فعلوه فلم يجدوا, بقي على تألمه وتأثره وتضرره. فقال بعضهم: لو أنكم شفتم رأيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم عسى أن يكون معهم شيء يشفي. فجاءوا إليهم وقالوا لهم: هل عندكم من شيء؟ وأننا فعلنا كل ما نستطيع من أجل شفاء يعني هذا الذي أصابه ما أصابه فلم نجد شيئا, فلعل أن يكون عندكم شيء يعني رقية، فقال بعضهم إني لراق ولكنكم استضفناكم فلم تضيفونا فلست براق حتى يعني تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الغنم، فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنما أنشط من عقال، يعني معناه أنه يعني قام كأنه ما حصل به أي شيء، شفي تماما. وكلمة أنشط من عقال هذه يراد بها أن البعير يعقل بعقال في يده، وإذا أريد أن يعني يقام وأن يثور من أجل استخدامه والاستفادة منه في الركوب والحمل عليه فك العقال، وقبل ذلك كان يحاول أنه يتخلى أنه يقوم وكذا ولكن العقال يمنع، فإذا فك قام بسرعة يعني بسرعة، فيكون هذا الشخص مثل البعير الذي كان قد ربطت يده في العقال وفك منه العقال فقام وكان يحاول أن يقوم فلا يتمكن، فعندما يفك العقال يقوم. فهذا عندما قرأ عليه شوفي فأعطوهم المقدار الذي اتفقوا معهم عليه، ومعلوم أن الاتفاق مع واحد ولكن صار لهم لأن هذا من مكارم الأخلاق ومن يعني محاسن العادات كونهم يشتركون، وأن الشخص لا يختص بشيء عن رفاقه وعن أصحابه، ولكن لما أرادوا أن يأكلوا توقفوا لأن هذه مقابل قراءة، فخشوا أن يكون ذلك ممنوعا، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه وقال أحسنتم اضربوا لي معكم بسهم، يريد من ذلك تطيب خواطرهم، قوله عليه الصلاة والسلام اضربوا لي معكم بسهم ليس معنى ذلك رغبة في الأكل أو رغبة في أن يكون له نصيب مما حصلوا، لكن لما رأهم مترددين متوقفين أراد أن يطيب خواطرهم بأنه يشاركهم في هذا الشيء الذي هم متوقفون فيه، وهذا فيه زيادة طمأنة لهم وأن هذا أن هذا الذي حصلوه أنه حلال وأنه مباح، لكن الذي فيه هو أنه حصل هذا مقابل علاج وليس مقابل تعليم، لأن التعليم فيه الهداية والهداية لا تكون عن طريق القرآن وعن طريق السنة، وأما العلاج يكون عن طريق القرآن وعن غير طريق القرآن، العلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن، ولهذا قال الأطباء لأن هذا طب يعتبر، لأن هذا يعتبر من قبيل الطب لأنه عالجه وبرئ من 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 اللدغة بهذا العلاج، فصار ذلك يعني مباحا وسائغا ولا بأس به، وليس مثل التعليم الذي سبق أن مر، لأن التعليم فيه الهداية وفيه الخروج من الظلمات إلى النور وفيه سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، وأما هذا ما فيه إلا الشفاء من المرض، وقد حصل العلاج بالقرآن والعلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن، لكن الهداية ما تكون إلا بالقرآن، البداية ما في سبيل إليها إلا عن طريق الكتاب والسنة عن طريق الوحي الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث هكذا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم،
يعني استضافوهم طلبوا منهم الضيافة يعني يقدموا لهم ضيافة،
فأبوا أن يضيفوهم، قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء،
يعني شفوا له يعني بحثوا له عن الشفاء بكل الوسائل الممكنة التي يستطيعونها، فما حصلوا فائدة من هذه الوسائل وبقي على تألمه وتأثره،
فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية، فقال رجل من القوم إني لأرقي ولا
قيل أن الذي قاله هو أبو سعيد رضي الله عنه ولكنه أبهم نفسه، والرجل قد يبهم نفسه ولا بأس به لأنه صادق في قوله، قال رجل من القوم وهو من القوم، عندما يقول قلت أو أنا فعلت كذا وكذا يقول يعني قال رجل من القوم أو قال رجل كذا وهو رجل، يعني بدل ما يسمي نفسه يعني يبهم نفسه ويعني لا يعني لا يفهم هل هو أو غيره، فيعني قيل أن الذي قال هذا هو أبو سعيد ولكنه أبهم نفسه،
فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويسهل حتى برئ كأنما أنشط من عقال. فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقال اقتسموا. فقالوا
فأوفوهم
فأوفوهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا. فقال الذي رقى لا تفعل.
يعني اقتسموا يعني انهم يقتسمون هذا الجعل, وان كان الذي حصل منه المباشرة والتسبب شخص واحد, ولكن كونه يشترك هو اياهم هذا من مكارم الاخلاق.
فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنستأمره.
وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من التورع ومن الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة الأحكام الشرعية.
فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم, واضربوا لي معكم بسهم.
وقال يضربوا لي معكم بسهم قاله ثقيلا لخواطرهم, وأن لا يكون هناك في نفوسهم شيء وتردد, لا يبقى تردد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق سيأكل من هذا الشيء الذي حصلوه ويشاركهم فيه, وهذا هو المقصود من قوله يضربوا لي معكم بسهم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه مسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر هو جعفر بن ياس بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي المتوكل.
عن أبي المتوكل الناجي وهو
علي بن داود ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وهو علي بن داود ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث.
ثم ورد طريقة أخرى لهذا الحديث ولم يسبق متنها وحال إلى متن الرواية السابقة.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن حسان.
هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معبد بن سيرين.
عن أخيه معبد بن سيرين وهو ثقة أخرجه له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية, وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره له, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل, فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
برقية باطل
لو جت بالتنوين.
إيه لو كان بالتنوين كان برقية باطلة. من أكل برقية باطلة.
قل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
ثم ورد أبو داود حديث عم من هو
صحار عم خارجة بن الصلت.
خارجة بن الصلت وصحار
علاقة
وعلاقة بن صحار, وأنه مر بأناس وفيهم رجل معتوه مقيد يعني مجنون, ف طلبوا منه أن يرقيه فرقاه بفاتحة الكتاب فكان يقرأ ثم يبزق يعني ينفث عليه بعدما يعني يقرأ, فشوفي فأعطوه جعلا, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل, لعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. وقوله لعمري هذه من الصيغ المؤكدة للكلام وليست قسم, وسبقا مر يعني حديث بهذا المعنى في كتاب الأيمان والنذور وأشرت إلى ذلك, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمله ومنه هذا الحديث, وأن عائشة رضي الله عنها كانت تستعمل ذلك كما جاء عنها أنها قالت لعمري ما أتم الله حج وعمره عمرة من لم يطف بين السفر بين الصفا والمروة. وكذلك يستعمله العلماء من أهل السنة، فهو ليس من ألفاظ القسم وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام. وذكرت أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله قد كتب في ذلك بحثا وهو منشور في مجلة الجامعة بعنوان لعمري.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود.
البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي السفر.
عن عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج له
أصحاب كتب الترمذي.
أصحاب كتب الستة للترمذي.
عن خارجة بن الصلت.
عن خارجة بن الصلت وهو مقبول. أخرجه أبو داود النسائي. عن عمه وهو علاقة بن صحار وقد أخرج له.
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
باب في كسب الحجام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. في قصة أبي سعيد المرقي كان كافرا؟
ما أدري، أقول لا أدري هل هو كافر أو مسلم، لا أدري.
ولذلك تترتب مسألة، هل تنفع الرقية للكافر؟
تنفع لا شك.
ها؟
تنفع
مع عدم إيمانه بما يقرأ عليه؟
لأن هذا علاج، هذا علاج قد يشفيه الله، قد يشفيه الله في هذا العلاج.
بالنسبة للرقى جاءت أسئلة قضية الآن، يعني من يتخصص لهذا العمل يفتح مثلا بيته
والله يعني نفع الناس يعني طيب، ولكن بهذا التوسع وبهذا الابتذال الذي قد حصل يعني ما هو جيد. وما نفع الناس يعني على وجه يعني يكون فيه فيه فائدة للناس دون أن يكون بهذه الكثرات التي الكثرة الكافرة التي ما يكون فيها رقية، وإنما يكون يعني يمكن ينفث مرة واحدة أو ينفث مرة يعني على عدة يعني أشخاص، هذا ما له وجه.
طيب ويبيع الماء المقروء عليه والثمن والزيت؟
والله على كل يعني نفع الناس يعني طيب، ولكن التوسع في مثل هذا ما هو جيد.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كسب الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كسب الحجام، أي حكمه. وحكم كسب الحجام أنه حلال، ولكنه مكسب ليس بشريف، وإنما هو من أردأ المكاسب وأقلها لما فيه من استعمال الدم وكونه يتعلق بالدم. وقبل ذلك في الأزمنة الماضية كان الحجام يمص المحاجم وقد ينتقل إلى حلقه شيء بسبب المص، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم لأنه خرج منه دم، والحجام لأنه مظنة أن ينتقل إلى حلقه دم بسبب المص. وفي الأزمنة المتأخرة كانت الحجامة بدون مص، ولكن كونه يعني مهنة رديئة وليست بشريفة هي قائمة ومستمرة. وعلى هذا فكسب الحجام ليس من المكاسب الذي يرغب عليها يرغب فيها ويحث عليها، والناس لا بد لهم منها، ومع ذلك هي من أردأ المكاسب وأدناها، وليست بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطي، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد أورد أبو داود حديث رافع بن خديج الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، والمقصود بالخبيث هنا الرديء وليس المحرم، كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء، يعني لا تعمدوا إلى الطعام الرديء أو الشيء الرديء فتنفقون منه، وأما الجيد والذي يعجبكم لا تقدمون على الإنفاق منه، بل كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في 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 هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الرديء، فليس المقصود الخبيث هنا المحرم، وإنما المقصود الرديء، وكسب الحجام لا شك أنه رديء ولكنه مباح. والأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام ولو كان حراما لم يعطي كما قال ذلك ابن عباس. ثم ذكر معه وثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، والمقصود هنا المحرم، لأن الكلب ما يصلح أن يكون سلعة يباع ويشترى، وإنما يجوز استعماله في أمور معينة التي هي الصيد والماشية والحرث فقط، كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن احتاج إليه استعمله، ومن لم يحتاج إليه تركه وأرسله وأعطاه غيره. أما كونه سلعة يباع ويشترى فهذا يعني غير لائق ولا يسوغ، وإنما يستعمل للحاجة، ومن صار تحت يده فهو مختص به وله عليه اختصاص وهو أولى من غيره، وإن استغنى عنه ما يبيعه، ولكنه يعطيه لمن يستعمله أو يرسله، أو يرسله ويتركه مع الكلاب المرسلة المهملة. وقال ومهر البغي خبيث، يعني الذي تأخذه المرأة البغي الزانية في مقابل زناها، يعني حرام، لأن الزنا حرام وما أخذ عليه حرام، وما أخذ عليه حرام. وعلى هذا فالحديث مشتمل على ثلاثة أمور، في كل واحد منها وصف بأنه خبيث، ولكنها ليست كلها على حد سواء وليست على طريقة واحدة، بل منها ما هو خبيث بمعنى أنه من الخبائث المحرمة، ومنها ما هو خبيث ولكنه من المكاسب الرديئة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أبان،
عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا
ابن ماجه،
إلا ابن ماجه،
عن يحيى،
عن يحيى ابن أبي كثير الأمامي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارر،
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارر وهو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن السائب بن يزيد،
عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب كتب الستة،
عن رافع بن خديج،
عن رافع بن خديج وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيطة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفنا ضحك ورقيقك.
ثم أرد أبو داود حديث محيطة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجامة فكان ينهاه وكرر عليه فقال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وهذا يدل على ما دل عليه الذي قبله من أنه يعني شيء يعني لا يحرص عليه ولا يفرح به ولا يرغب فيه الذي هو كسب الحجام، لأنه من المكاسب الرديئة والدنيئة التي ليست بذات شرف ولا يرغب فيها، وإنما حاجة الناس لا بد لهم فيها، ويجوز أخذ الإجرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام ولو كان حراما لم يعطه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك قال أطعمه ناضحك وأطعمه رقيقك، وهذا يدل على أنه مباح وأنه ليس بحرام، ولكن كونه قال أعطه إياه حتى يعرف أنه ليس مما يرغب فيه وأن الإنسان يحرص على أن يتعاطاه أو يقدم على هذه أو الناس يتنافسون في هذه المهنة لأنها مهنة غير شريفة, يعني يصار إليها على مقدار الحاجة ولا بد للناس منها. والناضح هو الدواب التي ينضح عليها, أي يستنبط الماء عليها ويخرج الماء من البئر بواسطتها, هذه النواضح. والرقيق هو المملوك, فكونه ينفقه على رقيقه وعلى نواضحه مع أن نفقته واجبة عليه, النفقة واجبة عليه بالنسبة للنواضح وبالنسبة للرقيق, إنما أذن في ذلك لأنه حلال, ولكن كونه ينهى من أجل أنه كسب رديء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن محيصة.
عن ابن محيصة وهو
حرام بن سعد بن محيصة
وهو
ثقة, أخرج له.
لا اسمه
حرام بن سعد بن محيصة.
اسمه إيش؟
حرام.
حرام بن سعد بن حرام بن سعد بن محيصة وهو
ثقة, أخرج له أصحاب السنن.
ثقة, أخرج له أصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه والمراد به جده وهو محيصة, وهو محيصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب السنة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا, يعني حراما, لم يعطه, مع أنه قال إنه خبيث الأول, ولكن المقصود بخبيث الرديء, يعني كما قال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون, يعني الرديء, يعني مثل التمر يعني الذي يكون حشف ويكون يعني ما هو الجيد, هذا قال خبيث معنى رديء وليس خبيث معنى حرام. ولهذا وهذا يعني أراد به ابن عباس بيان أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خبيث لا يراد به الخبث المحرم الذي جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث, فليس هذا من الخبائث المحرمة, ولكن هذا من المكاسب الدنيئة التي لا ينبغي أن يحرص عليها وأن يتنافس فيها وأن يعتنى بها, والناس لا بد لهم منها, وتتخذ هذه المهنة على حسب الحاجة. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة, أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وهو رقيق لجماعة أو ليس بحر, فأمر له بصاع يعني مقابل هذه الحجامة, وأمر أهله بأن يخففوا من خراجه يعني المبلغ الذي يطلبون منه أن يحضره لهم, لأنهم يعني يتركونه يعمل ويقولون تأتي كل يوم بكذا, وهو يجتهد ويشتغل على أن يأتي لهم بالشيء الذي يحددونه له, وهذا يسمى خراج. فقال أمر أن يخففوا عنه من خراجه, يعني بدل ما يأتيهم كل يوم بعشرين ريال يأتيهم عشرة ريال, هذا هو التخفيف.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل.
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيه أربعة أشخاص وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود أي رباعي.
يقول الأخ ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا؟
ما في لكن كونه يعطى دينار أو أقل أو أكثر أجرة، والأجرة يعني سائرة، لكن كونه أعطى دينار ما أدري، لكن هنا أعطى صاع. وحديث ابن عباس مطلق في مقدار الأجرة، وحديث أنس محدد.
في حديث رافع بن خديج أول الأحاديث، هل فيه دلالة على أن الكلب نجس لأن ثمنه خبيث فذاته أولى بالخبث؟
كما هو معلوم يعني فيما يتعلق باللعابة من أشد الأشياء نجاسة، ولهذا صار تطهيره له وضع خاص وله كيفية خاصة، وهو أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه، يراق الماء الذي شرب فيه، وإذا كان قليلا ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، فنجاسته مغلظة. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لو لمس جسده أنه يصيبه نجاسة ويحصل له نجاسة.
بس مسألة اللعاب ما يستخدم كلب الصيد.
نعم حتى كلب الصيد نفس الشيء، إلا أن فيما يتعلق هذا ما معفو عنه، فيما يتعلق بما يصير على الصيد أو المصيد. ومع ذلك يعني ينظف المكان اللي فيه، لكنه ما يستعمل فيه، ما يستعمل في الإناء. نعم.
ذكرتم أن ثمن الكلب حرام ولو كان محتاجا إليه، فيقول مثلا هل
ولو كان محتاج إليه
الكلب، كلب صيد أو كلب زراعة ما يباع؟
أين
استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية؟ هكذا يقول، استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية هل به بأس؟
والله احنا قلنا أن الذي ورد في زرع وحرث، في حرث وماشية وصيد، وكلب ماشية وكلب حرث وكلب صيد. فالحديقة إذا كانت يعني أنها يعني مزرعة وفيها زرع، والمقصود يعني الناس جعلوها يعني يحرصوا في حراستها، فتكون معنى الزرع إذا كان أنها يعني فيها أشياء يعني ثمينة والناس بحاجة إليها.
هل ورد أن أبا طيبة شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري.
قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الإماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في كسب الإماء. والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون يعني عن طريق الفاحشة وعن طريق الزنا، أو الشيء الذي يعني يكون مشكوكا فيه أو فيه ريبة من أن يكون من هذا القبيل. وأما إذا كانت الإماء تكسب بالغزل أو الخياطة أو الغسل أو الخدمة في أمور يعني يؤمن معها حصول الأمر المحرم، فإن ذلك الكسب حلال ومباح ولا شيء فيه. وإنما الكسب الذي يكون في محرم أو فيه شبهة محرم، لأن يكون غير مأمون وغير مطمئن إليه، فيكون يتنزع عنه. وإن كان في فاحشة ومقابل الزنا فذلك محرم، هو الذي مر ومهر البغي حبيب، يعني ما تأخذه المرأة الزانية في مقابل الزنا هو حرام، لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه، لأن الزنا حرام وما أخذ عليه حرام، وما أخذ عليه حرام. وعلى هذا فكسب الإماء الذي جاء النهي فيه يحمل على ما إذا كان في الزنا أو كان مشتبها في أن يكون في الزنا. أما إذا كان السلامة موجودة وأن أنه ما حصل عن خياطة أو عن غزل أو أي شيء مباح فإنه لا بأس له.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جحادة.
عن محمد بن جحادة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم هو سلمان
الأشجعي.
الأشجعي هو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن أبي,
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم, فذكر أشياء, ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها, وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.
ثم أرد أبو داود حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أشياء يعني محرمة, وذكر من بينها كسب الأمة إلا من عمل يدها,
إلا ما عملت بيدها,
إلا ما عملت بيدها, يعني الشيء الذي اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو غير ذلك من الأشياء التي تعملها بيدها فإن ذلك مباح. وأما إذا كان عن طريق المحرم أو أنه مشتبه فإنه هو الذي جاء عنه النهي في الحديث السابق وفي هذا الحديث, إلا أن في هذا الحديث فيه بيان ما يسوق, وأنه ما كان بكسب يدها, وأما ما كان بأخذ شيء على زناها فإن ذلك محرم ولا يجوز.
قال حدثنا
قال في كسب الأمة بيدها
إلا ما عملت بيدها, وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغز والنفش,
يعني يشير الأشياء التي تعملها بيدها يعني نحو الخبز والنفش, يعني نفش الصوف, يعني بدل ما يكون متلبد ينفش حتى يكون يهيئ للغزل, لأنه يعني قبل أن يغزل ينفش, يعني إذا أخذ من ظهور الدواب يكون متلبد وملتصق بعض البعض فيحتاج إلى أنه ينفش حتى يصير يعني يصلح أن يغزل, النفشي يعني نفش الصوف, والغزل اللي هو غزل الصوف حتى يكون خيوطا تتخذ حبالا أو تتخذ فرشا أو يعني عباءة أو غير ذلك من الأشياء التي يتخذ فيها الغزل, وإيش أو
الخبز والغزل
والخبز كذلك, يعني يكون تخبز وكأنه إشارة إلى يعني الخبز يشير والغزل يشير والنفش يشير.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن هاشم بن القاسم.
هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة بن عمار وهو
صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق يغلط أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي.
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي وهو
ثقة أخرج أبو داود.
ثقة أخرج أبو داود.
عن رافع بن رفاعة.
عن رافع بن رفاعة وهو صحابي صغير أخرج له
أبو داود.
أخرج أبو داود.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو.
ثم أورد أبو داود حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة حتى يعرف من أين هو, يعني أنه من أين هو, يعني أنه من حلال, ومعنى هذا أنه إذا كان حراما أو أنه مشتبها فإنه منهي عنه, وإن كان معلوما أنه عن طريق الغزل أو النفش أو الخبز أو غير ذلك من ما هو من عمل يدها فإنه يكون مباحا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن أبي فديك.
عن ابن أبي فديك وهو محمد بن مسلم ابن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله يعني ابن هرير.
عن عبيد الله يعني ابن هرير ابن عبد الرحمن وهو
مستور.
وهو مستور. مستور أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه هو هريرة بن عبد الرحمن.
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن جده رافع.
عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه هو صحابي مرة ذكره. والحديث في إسناده من هو مستور ومن هو مقبول. ولكن الحديث التي مرت تدل عليه. يعني فهو متفق معها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في حلوان الكاهن. قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب نهي
باب في حلوان الكاهن.
باب في حلوان الكاهن يعني في تحريمه، وهو ما يعطاه مقابل الكهانة، يعني ما يعطاه ويقدم له ويتحف به مقابل الكهانة فإنه حرام، لأن الكهانة حرام وما يؤخذ عليها حرام. الكهانة حرام وما يؤخذ عليها يكون حراما، فهو عمل محرم اللي هو الكهانة، وما يؤخذ في مقابلها فإنه حرام. وعلى هذا فإن هذا من المكاسب المحرمة الخبيثة التي لا يجوز فعل الكهانة ولا يجوز أخذ العوض عليها. ومعروف قصة أبي بكر رضي الله عنه الغلام الذي كان يعني أتى له بطعام ثم أكله ثم قال له: أتدري من أين هذا؟ قال: إن هذا من أني كنت يعني في الجاهلية كنت تكهنت يعني لشخص، وأنه يعني أعطاني هذا لأنني فأبو بكر رضي الله عنه أدخل أصابعه في فمه فاستقاء ما في بطنه. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن الزهري.
سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والزهري مرة ذكره.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، هو واحد مختلف فيه السابع. فالستة المتفق عليهم هم عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال: قيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتاب إعلام الموقعين ليس إعلام الموقعين وإنما هو إعلام، لأنه ليس تراجم، هو إعلام يعني تراجم لأنه جمع علم، وأما إعلام بمعنى إخبار. إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتين عن الله عز وجل المبينين شرعه ومبينين الأحكام التي شرعها الله عز وجل. فذكر ابن القيم في أول أو في أوائل كتاب إعلام الموقعين جماعة من أهل الفتوى في الأمصار في زمن الصحابة وزمن التابعين ويعني ومن بعدهم، ولما جاء عند المدينة ذكر في فقهاء المدينة في عصر التابعين هؤلاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا هنا، وذكر بيتين. البيت الثاني يشتمل على عدد السبعة، فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وخارجة مع خارجة هذا جناس في علم البلاغة، روايتهم ليست عن العلم خارجة. وفي الآخر قال: خارجة، أي خارجة من زيد بن ثابت. فيعني هؤلاء السبعة الذين اشتمل عليهم هذا البيت الثاني مما ذكره ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين مشتمل على الفقهاء السبعة، وسابعهم على ما ذكره ابن القيم واختصر عليه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا في هذا الحديث. والفقهاء السبعة لقب يأتي ذكرهم على سبيل الإجمال، فيؤتى مثلا في بعض المسائل يقال قال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة زكاة العروض، زكاة العروض قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. فلما يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وفلان وفلان وفلان، يقول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة.
عن أبي مسعود،
عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، مشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو اسمه عقبة بن عمرو، وهو صحابي أخرج أصحابه في الستة. وقد يتصحف يعني أبي مسعود بن مسعود مثل ما جاء في سبل السلام في إحدى طبعاته، الحديث المشهور عن أبي مسعود: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإنه قال فيه عن ابن مسعود، وهو أبو مسعود ليس ابن مسعود.
قال رحمه الله تعالى: باب في عسب الفحل. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب عسب الفحل، يعني حكمه. وعسب الفحل هو أخذ الأجرة على نزوه على الأنثى، الفحل من الحيوانات ينزع على الإناث أو ينزو على الإناث، فأخذ الأجرة على نزوه جاء النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون مبذولة فيما بين الناس. ثم أيضا من جهة أن فيها جهالة وشيء لا يقدر على تسليمه، وذلك أن الفحل قد ينزو ولا ينزل، فيأخذ الإنسان شيء مقابل لا شيء، وهو إنما يعني ينزى أو ينزى من أجل أن يخرج منه ماء تحمل منه الأنثى، فقد يحصل منه أنه ينزو ولا يحصل شيء، فإذا هو شيء غير مقدور على تسليمه وشيء مجهول ولا يدرى هل حصل أو ما حصل، فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر، إن حصل ماء وحصل منه حمل الحمد لله، وإما حصل شيء ما هناك شيء أخذ في مقابل لا شيء. فجاء النهي عنه لأنه شيء غير معلوم وغير محقق اللي هو مقابل الأجرة، وهو المنفعة التي تكون في الفعل، ويكونه يعني يريق ماءه أو يصب ماءه في رحم الأنثى، فالذي يريدون من ورائه أن تحمل الأنثى، فإذا هو شيء غير مقدور عليه وغير يعني وغير معروف أنه قد حصل، بل هو شيء مجهول وفيه غرر، فإذا أخذ في مقابل شيء معناه قد يكون أخذ في مقابل لا شيء، فيكون بذلك حراما. والحاكم استدرك هذا الحديث على البخاري مع أنه في صحيح البخاري، والحاكم أحيانا يستدرك أحاديث على الصحيحين وأحيانا يكون موجود في الصحيحين فيكون من أوهامه، حيث يقول ولم يخرجه أخرجه، وهذا شرط مسلم البخاري ولم يخرجه، وقد خرجه البخاري رحمه الله، خرجه في كتاب الإجارة، وقال الحافظ بن حجر في شرحه: وقد وهم الحاكم فقال إنه على شرط البخاري ولم يخرجه، وقد خرجه كما هنا، ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فنفى وجوده أو أنه لم يخرجه وهو في كتاب الإجارة، لعله بحث عنه في غير مظنته. ومعلوم أن البخاري رحمة الله عليه يأتي بالأبواب الحديث في أبواب قد يكون الحديث في غير المظنة، فيترتب على ذلك أن الحاكم يبحث عنه في مكان يظن أنه فيه فلا يجده، فعند ذلك يحكم بأنه لم يخرجه. وهذا مما نبه عليه الحافظ بن حجر من أن هذا من أوهام الحاكم, وأنه قد لعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فقال إنه لم يخرجه.
قال حدثنا مسدد,
وبعض أهل العلم أجاز إذا يعني كونه ينزو على أكوام على عدد من, من, من الحيوانات معينة, ولكن الحديث واضح في أن أخذ الأجرة على ذلك مطلقا في أنها منهي عنها.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد,
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل,
عن إسماعيل هو بن علي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي بن الحكم,
عن علي بن الحكم وهو
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن,
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن نافع,
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر,
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل, هل يجوز أخذ الأجرة على عسب الفحل بشرط وقوع الحمل؟
لا, لا ما يجوز. الرسول نهى عن ذلك مطلقا فقال نهى عن عسب, فنهى عن عسب الفحل.
فضيلة الشيخ, توجد الآن كلفة في نقل عسب الفحل من دولة إلى دولة أخرى, وذلك لتحسين سلالة الأبقار وغيرها, فما الحكم؟
توجد كلفة؟
نعم.
شو الكلفة؟
ينقلون النقل,
يعني يجيبون الماء,
ايه؟
يعني في انابيب